هل الذي يصلي وحده ثم ينام يعني غير آثم وجماعة ليست واجبة، هل ينافي ما سبق من الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة؟ نعم. كيف ينام بين؟ لا، شخصان الآن الذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. رجلان أحدهما صلى ثم نام والثاني انتظر حتى جاء الإمام وصلى معه، فالذي انتظر الإمام حتى صلى أعظم أجرا من الذي صلى ثم نام. الذي صلى ثم نام صلى في غير جماعة، هل معنى ذلك أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة؟ أنا أقول كيف يجاب عن الإشكال. نعم نعم، له رخصة. كيف؟ نعم، هذه معروفة جلة رخصة، بس ما ذكر في رخصة لا، قال يصلي ثم ينام، ما ذكر أنه مريض. مريض معروفة دي. ها؟ نعم نعم، صلى ما في إشكال، صلى مع الإمام بك ما يدخل في هذا. نعم نعم نعم، هذا الحديث تكلم عليه السماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال ينبغي أن يحمل هذا الحديث على معنى يوافق الأحاديث الأخرى، كان يحمل مثلا على المعذور. ينبغي أن يحمل هذا الحديث على معنى يوافق الأحاديث الأخرى، كان يحمل مثلا على المعذور. هذا ما قال سماحته رحمه الله. وظهر لي أنا، ظهر لي أن هذا الحديث كحديث ابن عمر السابق، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة، ولا يلزم من التفاضل عدم وجوب صلاة الجماعة، فإن وجوب صلاة الجماعة يؤخذ من نصوص أخرى. فكذلك في هذا الحديث فيه المفاضلة بين من يصلي مع الإمام في جماعة وبين من يصلي وحده ثم ينام، مع قطع النظر عن كونه يأثم أو لا يأثم. فظهر لي أنا، ظهر لي بعد التأمل أنه ما فيه معارضة، إن هذا الحديث فيه بيان الفضل. أما مسألة الإثم وكون الصلاة واجبة يؤخذ من الأدلة الأخرى، واضح هذا؟ وسواء صلى وحدها أو صلى في جماعة آخرين في بيته أو في غير المسجد، معناه أيضا حتى لو صلى في جماعة آخرين ما ينبغي له صلي في بيته في جماعة أو صلي وحده. فهذا الحديث فيه بيان المفاضلة بينهما، وأما كونه يأثم أو لا يأثم هذا سكوت عنه، يؤخذ من النصوص الأخرى مثل ما سبق في التفاضل ب27 درجة. نعم نعم، شرط يرى أنه شرط، يرى أنه شرط. ها نعم نعم نعم، القول بأن شرط لا شك أنه يعني فيه بعد. نعم.
حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم، هذه الترجمة فيها فضل التهجير إلى الظهر، يعني التبكير، تهجير التبكير إلى الظهر، والتهجير فقط تبكير الصلوات تكون قيدة بالظهر، تبكير صلاة الظهر. وفي أول حديث قصة الرجل الذي أزال الغصن والشهداء، هل في شاهد الترجمة؟ ليس في شاهد الترجمة، شاهد الترجمة آخر الحديث وهو قوله ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. هذا هو الشاهد. وإنما جاء المؤلف الحديث كامل، روى الحديث كامل وفي آخره موضع الشاهد. وفيه فضل من أزال الشوك والأذى عن طريق المسلمين، وإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان، من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون، وفي له ستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى من شعب الإيمان عن الطريق. وفي هذا الحديث فضل من أزال غصن الشوك عن الطريق، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، لأن أن هذا من أسباب المغفرة، وبفضل إماطة الأذى على الطريق وأنه من أسباب المغفرة. وفي إثبات الشكر لله كما يليق بجلاله وجلاله، فشكر الله له، وهو من الصفات الفعلية، شكر الله له. وفي إثبات الشكر لله كما يقول جلاله من الصفات الفعلية. وأما قول الشارع الحافظ معنى شكر الله رضي بفعله، هذا تأويل على طريقة الأشاعرة. الشارع أول قوله فشكر الله له قال رضي بفعله، وهذا إيش؟ تأويل على طريقة الأشاعرة. وأما على السنة والجماعة فإنه مثبتون صفة الله على ما يقول جلاله وعظمته، ولا يتأولونه ولا يحرفونه. يثبت الشكر لله كما يقول جلاله وعظمته هو من الصفات الفعلية. ثم ذكر أن الشهداء، قال الشهداء خمسة، يعني من الشهداء، ليس كل الشهداء، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. المطعون يعني من مات بالطاعون، ويسمونه في العصر هذا مرض الكوليرا، هو الطاعون، وهي بكرة تخرج في مراق الجسد كالإبط والكف ثم يموت على إثرها. الطاعون شهادة للمسلم كما جاء في الحديث، الطاعون شهادة لكل مسلم، مات بالطاعون فهو شهيد. والمبطون، المبطون من أصابه الإسهال، إسهال ثم يموت. وظهر أيضا أن الطاعون أيضا يصيبه الإسهال، من أصيب الطاعون يقال أنه يصاب بها بسبب إسهال وتطريش. المقصود أن المبطون يعني من أصابه الإسهال، دعه الإسهال ثم مات، هذا الثاني. الثالث الغريق، مات بالغرق في الماء. والرابع صاحب الهدم، ومن يسقط عليه الحائل. وهل يلحق به انقلاب السيارة والتصادم السيارات؟ هل يقال أنه من جنس صاحب الهدم؟ نعم، يرجى أن يكون، يرجى أن يكون شهيد لأنه من جنس صاحب الهدم. والشهيد في سبيله، وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم إلا شهيد المعركة، فإنه يدفن بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، كما فعل بشهداء أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد ألا يغسلوا ولا يصلى عليه، وأمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ودمائهم ولا يغسلوا ولا يصلى عليه. هذا هو السنة، شهيد المعركة. أما الغريق والمبطون والحريق فهؤلاء شهداء في الفضل، يصلى عليهم ويغسلون ويصلى عليهم. إنما الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو شهيد المعركة. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على الشهداء أحد صلاة الميت، فالمراد دعا لها، دعا لهم كالمودع للأحياء والأموات، دعا لهم كدعاء الميت، ذهب إليه بعد ثمان سنوات ودعا لهم كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. إذا كان فيه إسهال، إذا كان إسهال يدخل مبطون من صوب داء البطن. ومن أصابه من أصابه الطاعون إذا كان المرض هو الطاعون المرض تحته نعم من مات بداء البط يعني من أصابه الإسهال ولو يعلمون وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا الاستهام الاقتراح في فضل النداء الأذان والصف الأول في فضل الصف الأول وفضل الأذان وأن الناس لو يعلمون ما في الأذان من الأجر لتسابقوا إليه وتشاحوا فيه حتى تصل بينهم القرعة كل واحد يقول أنا أريد أن أؤذن حتى أحصل الفضيلة فلا تصل بينهم إلا القرعة لو يعلم ما فيه من الأجر وكذلك الصف الأول كما لو جاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة جميعا في آخر الصف ولا يسع الصف إلا خمسة لا يسع الصف إلا اثنين ماذا من يقدم منهم وتشاحوا كل واحد بالصف الأول تفصل بينهم القرعة نجي بينهم القرعة ومن استغرق هذه القرعة يكون في الصف الأول لو يعلمون لو كانوا يعلمون ما فيه من الفضل لتشاحوا حتى تفصل بينهم القرعة وكذلك لو يعلمون ما في النداء نداء الأداء لو يعلمون ما فيهما من الأجر لا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا الاقتراء ولو يعلمون ما في التهجير التهجير التذكير إلى الصلوات التذكير إلى الصلوات عموما ومن ذا ويدخل في ذلك التذكير إلى صلاة الظهر لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه وذلك لأن المهجر المبكر للصلوات يحصل على خير عظيم يتقدم يصلي السنة الراتبة ويصلي ما كتب له ويتلو ما تيسر من القرآن والملائكة تصلي له وتصلي عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهو في حكم المصلي وبعدما تفوت الصلاة وكهذه الفضائل تفوت على المتأخر تفوت هذه الفضائل ولهذا لو يعلم الناس التهجير يعني التبكير إلى الصلوات ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسهم للسبقوا إليه لو يعلمون ما في التهجير للسبقوا إليه يعني لتسابقوا وبكروا إلى الصلوات ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر العتمة صلاة العشاء وفي دليل على أنه لا بأس بتسميتها العتمة لا في بعض الأحيان وأما ما جاء في الحديث الآخر كما سبق لا يغلبنكم الأعراب عن صلاتكم فإنهم يعتمون بالإبل المراد لا يغلب عليكم تسميتها بالعتمة وإذا سميت بالعتمة في بعض الأحيان فلا بأس لكن لا ينبغي أن يكون الغالب تسميتها بالعتمة لو يعلمون ما في العشاء والصبح من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب نعم في فضل حضور هاتين الصلاتين وأن فيهما من الأجر أكثر من غيرهما نعم لدخولها في عموم التهجير نعم كل الصلوات التهجير لكن جاء ما يدل على فمن أشار إلى بعض الروايات التي ليست على سبقه تهجير إلى الظهر تكلم عليها عندك أشار إلى الرواية هذه الحافظ ولا الحافظ بن حافظ بن رجب أو
رجب بن
هنا في الحافظ ما أشار إليها هنا
بن حجر أحسن إليه يقول وفي بعضها إلى الصلاة لا بفضل التهجير إلى الظهر كذا للأكثر وعليه شرح ابن تيمية وغيره في بعضها إلى الصلاة عليه شرح ابن بطال
في بعض التراجم إلى الصلاة تهجير إلى الصلاة عموما تشمل الصلاة كلها هنا التهجير إلى الظهر لا يحتمل أنه ما شاء الحفظ الرجل ما شاء الله شيء تهجير تبكير إلى الظهر في أحد معه الحق حافظ الرجب يحتمل في الغالب أنه يشير إلى بعض الروايات التي ليست على سلطة في بعض النسخ تهجير إلى الصلاة يعني عموما نعم نعم هذا فيه اختلاف بين أهل الإيثار في القرب، هل يؤثر غيره في القرب أو لا يؤثر؟ العلماء قال يؤثر غيره له أن يؤثر، ومن قال إن الإيثار في أمور الدنيا، أما القرب فلا يؤثر غيره. نعم، هو صيد المعركة. كل ما بكر هو أفضل، كل ما سبق هو أفضل من غيره.
إذا صلى الله عليه، إذا صارت إصابته قاتلة لكنه لم يموت إلا بعد يوم،
صارت إيش؟
يعني يقاتله سبيل الله لكنه لم يتوفى أو يموت إلا بعد يوم.
لا، هذا إذا تأخر يغسل وصلى عليه.
باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا آثارهم قال خطاهم. وقال
احتساب الآثار يعني للصلاة، الآثار يعني خطوات للصلاة، الآثار باب احتساب الآثار إلى الصلاة، يحتسب الإنسان خطواته، يمشي إلى المسجد يحتسب الأجر، يمشي إلى البعيد. إذا كان حديث أنس أن النبي قال يا بني سلمة، سلمة بكسر اللام بطن من الأوصاف، ألا تحتسبون آثاركم عن خطواتكم؟ وقال مجاهد في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. فالخطأ تكتب لما تصيبها، يجب أن يحتسب الأجر وأن يصبر وأن يقارب بين الخطأ، نعم، حتى تكثر الخطوات. نعم.
وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال لا تحتسبون آثاركم. قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم.
يعني بني سلمة أرادوا أن يتحول، وفي اللفظ الآخر أن خلت البقاع حول المسجد، خلت البقاع حول المسجد، فأراد بني سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد ويسكنوا قريبا من المسجد. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، كررها بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يلزموا دياركم تكتب آثاركم على الخطوات. وفي هذا أن النبي كره أن يعروا المدينة، أن يجعلوها خالية، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم يعني آثارهم، يعني يمشى في الأرض بأرجلهم. في اللفظ الآخر أنه قال بني سلمة خاطبهم دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. في الحديث احتساب الآثار والقطع إلى المسجد أو إلى طلب العلم أو زيارة الأقارب وأهل الخير ولو بعد من المكان، ولو كان في مشقة على المؤمن أن يحتسب، أن يحتسب ذلك عند الله في طلبه للعلم، ذهابه إلى الدروس العلمية والمحاضرات، ولو سافر والدورات العلمية، كان الصحابة يرحلون، كان العلماء يرحلون من قطر إلى قطر لطلب العلم. الإمام أحمد رحمه الله رحل من العراق إلى اليمن وكتبه على ظهره على رجليه، كان يتعبون، كانت المواصلات ليست المواصلات عندنا. نعم. الشيخ محمد بن الوهاب كذلك أيضا رحل من بلد إلى بلد وذهب إلى البصرة وطرد منها وجعل يمشي في الرمضة، وغيرهم من أهل العلم يحتسبون آثارهم وخطواتهم وأسفارهم في طلب العلم وزيارة الأقارب وأهل الخير والذهاب إلى المساجد. نعم.
باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك. نعم.
لا بأس
تسبب الأجر بخير.
نعم.
هذا هو الظاهر. إذا كان قربه وطاعة. نعم. يعني هذا إنما ورد في قتل المعركة في الحال. هذا هو ورد إنه يغسل بدماء. أما إذا تأخر يسمده صار حكم غيره حكم المريض. نعم هذا. نعم.
باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
هذا في فضل العشاء وفيه دليل على وجوبها. على فضل العشاء في جماعة ودليل على وجوبه دليل على وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المسجد لقوله لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعد. وهذا عام في جميع الصلوات إلا على وجود صلاة الجماعة. وفيه دليل على أنه لابد من أدائه في المسجد وأنه لا يكفي أداؤها في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعد يعني في المسجد ولم يقل على من لم يصلي جماعة في بيته لأنه قل ألا يكون في البيت اثنان قل أن يكون البيت إلا وفيه اثنان يصلي على الجماعة لأن هؤلاء الذين أرادوا أن ينحرق عليهم قد يعتبرون يقولون يصلوا في بيوتهم ونحن جماعة فدل على أنه لا بد من أداية المسجد ولأنه لو صلى الناس في بيوتهم لا أفضى هذا إلى تعطيل المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم.
العمل.
نعم.
العمل.
في العمل. إذا كان ما عنده مساجد صل في أي مكان. كما حول المساجد. نعم.
عندنا.
نعم.
عندنا.
ينبغي أن أخذ إلى المسجد. إذا كان المسجد قريب فلا حاجة إلى أن يصلى إلا إذا كانوا كثيرين وكان المسجد بعيد أو لا يسعهم أو كان معد الصلوات الخمس مسجد معد لهذا فلا بأس. نعم. نعم. إذا كانوا يسمعون النداء سماعا عاديا بدون يكبر الصوت يسمعونه يجب عليهم أن يجيبوا من سمع ثم لم يفلا صلاة إلا الوقت. أما إذا كان ما يسمع إلا كبر الصوت كبر الصوت يسمع من بعيد قد لا يجد لكن لو ذهبوا صلوا السيارة وذهبوا يكون أفضل أو لا. أما إذا كان ما حوله المسجد والمسجد بعيدة حينما يسمعون هذا المكبر من مسافة بعيدة فلا يلزمهم صلوا في مكانه لكن الأفضل لهم تيسر ويصلوا يذهبوا إلى المسجد.
باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما.
نعم. استدل به المؤلف رحمه الله على أن اثنان جماعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا والمراد يؤذن أحدكم كما في الروايات الأخرى يؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم فأذنا وأقيما ثم لأمكم أكبركما فدل على أنهما جماعة. قوله ثم لأمكم أكبركما هذا محمول على تساويهما في القراءة وتساويهما في العلم بالسنة لهذا جاء في بعض روايات الحديث ونحن شببة متقاربون شببة متقاربون يعني في القراءة وفي العلم بالسنة. أما إذا كانوا ليسوا متساوي في القراءة فيقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة كما جاء في الحديث الآخر يعم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فأقدمهم سلمة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا. فمالك بن الحارث صاحبه متساوى في القراءة في السنة، ولهذا قال ثم لأمكما أكبركما. نعم.
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
نعم، هذا فيه فضل عظيم لمن ينتظر الصلاة وأن الملائكة تصلي عليه. والملائكة عباد الله، صلاتهم ودعاهم مقول لأن الله أمرهم بذلك. كيف فوت الإنسان على نفسه هذا الفضل العظيم؟ الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، يعني إذا ينتظر الصلاة، إذا كان ينتظر الصلاة كما صرح به في الرواية الأخرى في الطهارة، ويشمل أيضا جلوسه بعد الصلاة كما يشمل بعدها. فتصلي عليه يعني تدعو له، الملائكة تصلي على أحدكم يعني تدعو له ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ما لم يحدث يعني ما لم تقل وضوءه، فإن تقضى وضوءه وقفت الملائكة. وفضل الآخر ما لم يؤذي أحدا، فإذا أذى أحدا أو انتقض وضوءه وقفت الملائكة عن الدعاء. تدعو له بشرطين: الشرط الأول لا يؤذي أحدا، والشرط الثاني ألا ينتقض وضوءه. فإن انتقض وضوءه وقفت الملائكة، أو أذى أحدا وقفت. ولهذا قال: الملائكة تصلي عليك ما دام في المصلى ما لم يحدث. وجاء في الحديث الآخر تفسير الحدث لأنه فساء أو براق، الحدث يعني حدث من الدبر. تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة، يعني في حكم المصلي، ما دامت الصلاة تحبسه، الصلاة هي التي تمنعه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لا يمنعه أن يذهب إلى أهله إلا الصلاة. هذا هو المنتظر الصلاة، تحديد منتظر الصلاة هو الذي ينتظر الصلاة ولا يمنعه الذهاب إلى أهله إلا الصلاة. نعم. جاء في الحديث الآخر أنه أيضا إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة فله أيضا هذا الأجر. نعم.
الله
نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
نعم. هذا الحديث فيه في فضل هؤلاء السبعة، المراد سبعة أنواع وأصناف من الرجال والنساء، هو عام الرجال والنساء، سبعة أصناف اسم مراد الأفراد، المراد أصناف، سبعة أصناف يظلهم الله بظله، موعودون بهذا الثواب يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل يعني إمام المسلمين، لعدل فله هذا الفضل، أولهم الإمام العادل، وذلك أن الإمام لعدل أنصف الظالم من المظلوم وأقام الحدود وتأمن به السبل وتؤدى بواسطة الواجبات، فالإمام العادل له فضل عظيم. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل. الثاني شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، وذلك لأن الشباب في الغالب يكون عندهم نزوات عندهم قوة واندفاع، فإذا كبح جماح نفسه ونشأ في عبادة الله وصبر على طاعة الله صار له هذا الفضل. والثالث رجل قلبه معلق في المساجد، ليس المراد أنه لا يخرج من المسجد، بل المراد أنه مهتم بالصلاة لا يتساهل بها، فكلما أدى فريضة صارت الأخرى على باله، يراقب الوقت حتى يؤديها في المسجد. وليس المراد أنه لا يخرج من المسجد وأنه وسد، لا، يذهب إلى أعمال لكن عنده عناية واهتمام. والثالث رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، المراد الوصف هو التحاب في الله من الرجال والنساء، سواء كانوا اثنان او اكثر او جماعات، وكذلك المرأة مع النساء الرجال مع النساء او الرجال المتحابين في الله، المراد الوصف، المراد اجتمع على محبة الله، ليس بينهما تجارة ولا قرابة، محبتهم ليس لأجل التجارة أو القرابة أو لمصالح دنيوية، لا، من أجل الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب، ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. فإذا كان ذات منصب يتحسب ونسب وجمال، تكون قوة الداعي لها أشد، إذا كبح جماح نفسه دل على قوة إيمانه، لأن الحسب والجمال ومراودتها له أيضا كونها صاحبة نسب وجمال وتراوده تدعوه إلى نفسه، ومع ذلك يكبح جماح نفسه، له هذا الفضل العظيم. فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ولا تفق يمينه، في اللفظ الآخر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تنفق يمينه، وقد انقلب هذا على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه وما تنفق الشمال، هذا انقلاب، يعني تنفق اليمين ليست الشمال، لكن انقلب على بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه وما تنفق الشمال. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لكوني أبعد عن الرياء، خالي ما عنده أحد، بخلاف البكاء عند الناس فإنه قد يدخله الرياء، لكن هذا ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه. والشهد هنا قل هو رجل قلبه معلق في المساجد، هذا هو الشاهد ترجمة قول المساجد. وهذا الحديث قوله سبعة ظل في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما المراد هنا بالظل؟ ظاهر الحديث إثبات الظل لله وأنه صفة من صفاته، قال النووي في شرح مسلم ان المراد ظل عرشه كما في الحديث الاخر في ظل عرشه، وجاءوا انهما حديثان، احدهما اثبات ظل الله والثاني اثبات ظل العرش، الا ان ثبت ما ذكره الحافظ بن حجر عن سعيد بن منصور، حديث سلمان عن سعيد بن منصور باسناد حسن يقول سبعه ظلهم الله في ظل عرشه، اذا ثبت الحديث هذا وذكر السبعه هذا فيكون المراد به ظل العرش، لان الروايات تفسر بعضها بعضا. حافظ ذكر قال وقيل مراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة ظلهم الله في ظل عرشه، إذا كانوا هؤلاء السبعة وثبت السند يقول مراد به ظل عرشه، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. أما التأويلات الأخرى التي نقلها الشارع من قول عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه كما يقال للكعبة بيت الله، وفي المراد بظله كرامته وحمايته، كل هذه أقوال تأويلات لا وجه لها. نعم لأن الله أضافه إليه لسائل سائل يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو الأصل، إلا إن ثبتت رواية السائل المنصور في ظل عرشه وذكر السبعة في ظل عرشه يحمل هذا على يحمل أحدهما على الآخر، فسر بعضها بعض. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال نعم. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه.
نعم، هذا فضل فضل الصلاة في المسجد وانتظار الصلاة، فضل الانتظار شاهد واضح أن النبي أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، في دليل على فضل منتظر الصلاة وأنه على في خير وأنه في صلاة، في دليل على فضل منتظر الصلاة وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتوجر إذا تأخر الإمام، فهو على خير. الرسول أخر مرة إلى شطر الليل إلى قرب السلة، قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، كان خاتما من ذهب وكان أولا مباحا ثم حرم، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ولبس خاتم فضة ونقشه محمد رسول الله. وهل لبس الخاتم سنة؟ الأقرب أنهم من العادات، ولو قال أنه سنة أو مستحب من العادات هذا هو الأصل. ولهذا النبي اتخذ لما قيل له إن العاجب لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، اتخذ الخاتم ونقش في محمد رسول الله. نعم.
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
وهذا في فضل عظيم، فضل الذهاب إلى المسجد والرواح، وأن المسلم إذا غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزلا له نزلا من الجنة، هنا ضيافة ضيافة بضم الزاي المكان، نزلا أي مكانة في الجنة، وبسكونها نزلا ضيافة. هذا فضل عظيم، فيه أن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له مكانا أو ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح، هذا فضل عظيم. نعم. وهذه كلها تفوت على من يصلي في بيته هذه الفضائل. نعم.
باب إذا
نعم نعم هذا هو الله. نعم.
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وقد يقال إن ما غدا إلى المسجد طلب العلم لما أتى العبادة فسب بعيد. نعم.
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
المكتوبة. حديث هذا ظاهر فصل فضل لمن أتى المسجد مطلقا يعني العبادة. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد وقال له مالك بن بحينة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الصبح أربعة استفهام مدة الصبح أصلها الصبح أربعة يعني تصلي الصبح أربعة. نعم.
وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة بن عن مالك. وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
نعم. هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. وقوله ومعنى قوله إذا أقيمت إذا شرع في الإقامة، وقوله فلا صلاة فلا يحتمل أن تكون لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، والأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة. لكن لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقطع صلاته لما يقطع النبي صلى الله عليه وسلم المصلي واقتصر على الإكار دل على أن المراد نفي الكمال لا صلاة كاملة. ويحتمل أن النفي في الحديث بمعنى النهي, يعني لا صل إذا قلت صلى صلي. ويؤيد حديث أنس ونهى أن يصلي إذا أقيمت الصلاة, والنهي في الحديث للتحريم أو للتنزيل. وثمرة الخلاف أنه إذا قيل المعنى لا صلاة صحيحة فإن الصلاة تبطل بالإقامة, وإذا قيل لا صلاة كاملة فإنها لا تبطل بالإقامة. وأيهما أرجح؟ الرسول يقول لا صلاة إلا المكتوبة. إذا قيل لا صلاة لا صلاة صحيحة معناه بمجرد الإقامة تبطل النافلة, وإذا قيل لا صلاة كاملة فأنا لا تبطل إلا إذا أبطلها إذا قطعها. الثاني هو الأرجح أن لا صلاة كاملة. وجه الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاة هذا الرجل بس أنكر عليه, قال آه الصبح أربعة فلم يقطع صلاة المصلي, لكن عليه أن يعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقطع الصلاة سواء قيل النهي للتحريم أو قيل النهي للتنزيه. إذا أقيم الصلاة ينبغي الإنسان أن يقطع الصلاة. وأما قول الفقهاء إنه يتمها خفيفة فلا وجه له, وإذا تمها فهي صحيحة لكن يعثر أو يكره. وفي دليل على أنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي نافلة عليه أن يقطعها إلا إذا رفع الإمام رأسه من إلا إذا رفع رأسه من الركوع الصلاة الثانية فإن الصلاة قليلة, لأن أقل الصلاة ركعة. يعني إذا أقيمت الصلاة وأنسى الركعة الأولى تقطع, ويقيم في الركعة الثانية وقد ركعت الركوع الثاني تسلمها لأن انتهت الصلاة, ما بقي من الصلاة شيء, لأن أقل الصلاة ركعة وهي الوتر, وأنت ركعت الركوع الثاني تسلمها. أما إذا بقى أكثر من ذلك فإنك تقطعها ولا يحتاج تسلم بالنية, تقطع بالنية. والنبي أنكر على هذا الرجل قال آه الصبح أربعة, يعني أتصلي الصبح أربعة, يعني هذه ركعتين والفريضة ركعتين أربع, فأنكر عليه فقال آه الصبح أربعة دل على أنه إذا أقيمت الصلاة يقطعها الإنسان إلا إذا كان في آخر الصلاة في آخر الركعة الثانية يتمها حتى إذا استكمل الحرم, لأن الفريضة أهم. نعم. نعم. لا لا, وش الدليل على هذا؟ إذا وقف الصلاة لا صلاة موجودة, التقييد لا تشرع من أين؟ من أين تأتي بهذا؟ الرسول قال لا صلاة لا صلاة إلا المكتوبة, لا صلاة لا توجد الصلاة أو لا صلاة كاملة. نعم.
باب حد المريض أن يشهد الجماعة.
نعم. ها كيف فعل ايش؟ نعم ايه؟ نعم هذا تأويل شكر له, يعني رضي بفعل هذا الرجل. نعم ايه؟ تأويل, لأن هذا وصف يليق بالله, شكر الله له شكرا لكم بجلاله, ما نفسر الشكر بالرضا, هذا تأويل. نعم. إذا أذن ودخل الوقت خلاص. نعم. إذا أذن دخل الوقت سواء خمس دقائق أو أقل. نعم. ما دام دخل الوقت العبرة في دخل الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها, قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا
حضرت الصلاة فأذن
فحضرت الصلاة فأذن، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعاد له، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تقطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة، ويقول صندوق رحمه الله: باب حج المريض أن يشهد الجماعة. اختلف العلماء في المراد بهذه الترجمة، والأقرب والأرجح أن المراد بها أن المراد بقول حج المريض أن يشهد الجماعة أي الحج الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة مع شهود في شهود الجماعة، يعني الحج الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة، لأنه ليس كل مرض يمنع من شهود الجماعة، وحد ذلك أن يشق عليه الصبر، هذا حد المرض الذي تسقط معه الجماعة أن يشق عليه الحضور، حد المريض الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة هو أن ألا يشق عليه الحضور، فإن شق عليه الحضور سقطت عنه الجماعة، لأن ليس كل مرض يمنع من شهود الجماعة، قد يكون مرض خفيف، وجع خفيف، صداع خفيف، أو زكام، أو وجع ضرس خفيف، هذا له عليه أن يشهد الجماعة. أما إذا وصل إلى حد يشق معه الحضور فإنه تسقط عنه الجماعة، يتجشم الحضور بمشق، وإن تجشم وأتى فلا حرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يهادى بين رجلين ورجلاه تخطفان في الأرض من الوجع، كما قال الصحابة، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد كان الرجل يعني منا يؤتى به يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف. فهذا إذا تجشم المشقة وصبر فله أجره، وإلا فإنه إذا شق عليه الحضور ولم يستطع المجيء أو ليس له أحد يلازمه أو يساعده فإنه تسقط عنه الجماعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنهم لما تذاكروا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض على وزن فرحة، باب فرحة، ومثله عرجة، مرض وعرجة، أفعال العيوب كلها باب فرحة. بعض الناس يقرأه لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، حضرت الصلاة فأذن، يعني أذن لها، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا استفيد منه، استفاد من الصحابة وأخذ منه أنه الأحق بالإمامة العظمى، لما قدم للصلاة إمامة الصلاة استدل به الصحابة على أنه الحق الناس بالإمامة العظمى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما ذهب هو وأبو عبيدة وأبو بكر في سقيفة بن ساعدة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسير إذا قام في مقامه فلا يستطيع أن يصلي بالناس، يعني رقيق رحيم يبكي ولا يبكى عينه من البكاء، فلا يسع الناس من البكاء. وهذا قيل له، جاء في اللفظ الآخر أن عائشة هي التي قالت هذا، وقد عائشة هي التي قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير. في اللفظ الآخر كما سيأتي أنها قالت لحفصة: قل له قدم عمر، رجل نسيف إذا قام في مقامه فلم يستطع أن يصلي بالناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا الإشارة من عائشة، فأعاد عليه، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادوا عليه عائشة، فأعاد الثالثة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم قال: إن كنا صواحب يوسف، يعني مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطل، يعني تظهرنا شيئا وتريدنا غيره. جاء في اللفظ الآخر أن عائشة قالت إن أرادت أن تصرف الإمامة عن أبيها حتى لا يتشاءم الناس في رجل يقوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إن الناس إذا خلف رسول الله أحد لابد أن يتشاءموا به. فهي أرادت يعني أظهرت أنه رجل أسيف لا يلقى عليه من البكاء ولا يسمع الناس بالتكبير، هذا في الظاهر. وفي الباطن أرادت أن تصرف الإمامة عن أبيها حتى يتشاءم الناس به. كما أن صواحب يوسف كذلك، فإن امرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسها عزمت النسوة يعني جعلت وليمة وأظهرت إكرامهن وأنها تكرمهن وجمعتهن قدمت لهن كرامة، فهي في الظاهر كأنها تريد إكرامهن، وهي في الباطن تريد أن يرين يوسف وجماله وأن يعذرنها في حبه. فالمقصود أن النبي قال إن كنا صواحب يوسف، يعني في تظهرنا شيئا وتريدنا غيره، وهي دليل على أنه ينبغي الإنسان أن لا يأخذ بقول المرأة حتى يظهر لها وجه مصلحة، لأن المرأة قد تريد شيئا تريد شيئا آخر، فإذا ظهر وجه المصلحة يؤخذ بقولها، كما في قصة الحديبية لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وجاءوا معتمرين صدهم المشركون، جاءوا على حدود الحرم حديبية هو يسمى الآن الشميسي على طريق جدة، منعهم المشركون وكتبوا الصلح، صلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصلح أنه يرجع هذا العام ولا يعتمر، وهم محرمون الآن ولا حيلة في المعتمر إلا أن يكون محصن، يعني فكانوا مضطرين فلا بد أن يذبحوا ويتحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس اذبحوا وتحللوا، لكن الناس لم يفعل واحد منهم شيئا من ذلك، لا عصيانا له عليه الصلاه والسلام، ولكن يرجون ان يسفح لهم لعل النبي ان يسفح لهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على ام سلمة وقال قالت ما لك غضبان يا رسول الله؟ قال ما لي لا اغضب، امر الناس بعلم فلا يعتمروا. فقالت ام سلمة يا رسول الله تريد ان يفعلوا؟ قال نعم. قالت لا تكلم احد، ابدا بنفسك، اخرج الى الناس وابدا بنفسك، اذبح واحلق رأسك والناس يأخذون به. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على الناس وأمر بأن يذبح هدية، فذبح الهدي وحلق رأسه، عرفوا فتبع الناس حتى كانوا يحتفلون يذبحون ويحلقون، عرفوا أن الأمر في حين على انتهى العمر لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الرأي الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ برأي أم سلمة، هذا رأي موفقا. أما إذا لم يظهر وجه مصلحة كما في إشارة عائشة لم يقبل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عادة وعادة ثلاث مرات عاد ولم يقبل قولها، وقال إن كنا صاحب وصول. فصلى أبو بكر بالناس وكان الأمر غير ما توقعت عائشة، فظهر محل أبي بكر من الإمامة والعلم والديانة وأنه حق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف الناس مكانته. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فجعل يهادى بين رجلين، قالت كأني أنظر لله تخطاني من الوجه. يهادى بين رجلين يعني بين رجلين يعضدان له، واحد عن يمينه يأخذ بعضده الأيمن ويأخذ عن يساره يأخذ بعضه الأيسر من شدة المرض. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم تجشر وتشقى، حضر ما يستطيع يمشي حتى يأخذ رجلا بعضده اليمنى ويأخذ آخر بعضده اليسرى ورجله تخطان في الأرض، لكن كان بيته عليه الصلاة في جوار المسجد، هو باب على المسجد معروف. فجاء فلما وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى أبو بكر لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة للإمام يراه من جهة اليسار جهة يسار، فأراد أبو بكر أن يتأخر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أراد أن يتأخر عن الإمامة ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومع إليه النبي صلى الله عليه وسلم اجلس مكانه، ثم أثي به حتى جلس إلى جنبه، يتبين النبي حتى جلس على إلى جنبه. في رواية أخرى أنه جلس عن يساره، كما في رواية مسلم أنه جلس إلى جنبه، جلس إلى جنبه عن يساره، وهو وقف عن يمينه. وهذا فيه دليل على أن موقف الإمام الواحد يكون عن يمين الإمام. فصار أبو بكر مأموما، صار النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم. يدل عنه لا جواز لا بأس أن يتحول الإمام إلى كونه مأموما إذا صلى بالناس وجاء الإمام الراتب وتقدم، يتحول المأموم فيكون إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب حتى يكون أبو بكر يبلغ عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر يصلي قائما يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. أخذ العلماء من هذا جواز التبليغ عن الإمام، وهو أن يرفع بعض المأمومين من صوته بالتكبير إذا كان صوت الإمام ضعيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر لكونه يرفع صوته تبليغا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الآن رفع المؤذن صوته بالتكبير في الحرمين، من هذا الوقت دليل هذا الحديث. هذا الحديث هو أنكار أن أبا بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رواه أبو داود، هذا أبو داود هو القياس. هنا قال زاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، هذا صريح لأنه جلس عن يسار، في رواية في زيادة أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا. احتج بهذا العلماء على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وأصابه مرض وجلس يستمر الناس يصلون قياما يصلون قياما. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة وهو قاعد فإنه يصلون قعودا جمعا بين الحديثين، فإنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام ابتدأ أبو بكر الناس الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار إماما جلس، فأبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فاستمر الناس يصلون قياما. وأما في مرضه الأول لما جحش سقط عن فرسه وجحش شقه يعني جرح شقه صلى بالناس قاعدا ابتدأ الصلاة قاعدا وصلى الناس قياما فأومى إليهم أن يجلسوا، فلما صلى قال كدت ما تفعلوا كما تفعل الأعاجم يصلون يقفون فوق رؤوس ملوكهم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر كبروا إذا ركع ركعوا إذا سجد فسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هكذا جمع بعض أهل العلم بين الحديثين. قال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل استمر المأمور فيها. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا. وقال آخر من العلم إن أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود في مرضه الأول منسوخ بما فعله في مرضه الأخير، فإنه في مرضه الأخير أقرهم على القيام دل على أنه منسوخ. وهذا اختيار الإمام البخاري وجماعة كما سيأتي نقل عن شيخ حميدي. والقول الثالث لأهل العلم الجمع بين الحديثين أن أمره لهم بالقعود في مرضه الأول محمول على الاستحباب، وفعلهم في مرضه الأخير قياما محمول على الجواز، والذي صرف الأمر الأول إلى الاستحباب تركه لهم في مرضه الأخير قياما، فصرف الأمر عنه، فدل على أنهم إذا صلى الإمام جالس الإمام الراتب فهم مخيرون بين أن يجلسوا يصلوا جلوسا أو يصلوا قياما. فإن صلوا قعودا فهو أفضل لأن النبي أمرهم بذلك والأمر الاستحباب، وإن صلوا قياما جاز ذلك. نعم
خلاف المتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم
أبو بكر صلى أول الصلاة أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه. أبو بكر ابتدأ به الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فكان الإمام ابتدأ به الصلاة قائما فأقرهم على القيام نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس. ابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب.
نعم. وفي الحديث من الفوائد أن الأنبياء تصيبهم الأمراض الأمراض وأنه ليسوا آلهة يعبدون من دون الله، تصيبهم الأمراض والأوجاع والأسقام ولا يعلمون الغيب، فدل على أنهم لا يصحون العبادة وليسوا آلهة، لأن الإله أنه كامل لا يلحقه نقص، لا يلحقه مرض ولا خوف ولا جوع ولا سقم، فالإله منزه عن هذا كله، إنما هذه من أعراض البشر، فدل على أنه بشر، على أنه بشر يصيبه ما يصيب الناس. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فليس إلها يعبد ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع ويحب أعظم من محبة النفس والولد والأهل، ولكنه لا يعبد، فالعبادة حق الله، هو يمرض ويسقم ويموت ويصرف إنك ميت وإنه ميتون، فليس إلها. في الرد على ما قال إنه يعلم الغيب أو أنه خلق من نور، وفيه دليل على أن من لهم الزوجات ومرض ولم يستطع القسم فإن له أن يستأذن أزواجه أن يكون عند واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن أزواجه أن يكون عند عائشة، لأنه يعني يشق عليها أن يقسم، وإذا لم يأذن يقرع بينهم، فمن خرجت له قرعة يعني قد يأبين عليه، قد يستأذنهن وقد يستأذنهن ويأبين عليه فيقرع بينهم يقرع، فمن خرجت عليها قرعة فإنه يكون عندها. كذلك إذا سافر يقرع بين زوجاته، فمن خرجت له قرعة سافر بها حتى لا يشق عليه. وهذا يعني على أن القسم بين الزوجات واجب حتى في حق المريض، لكن له زوجات يجب عليه القسم، لكن إذا شق عليه يستأذنهن يعني يكون عند واحدة، فإن لم يأذن أقرع، فما حدث القرعة كان عندها. نعم.
باب الرخصة في المطر والعلة.
يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم تجسم وشق وصلى وهو مريض، حرصه على الجماعة وعنايته، حتى إنه لا يستطيع المشي، وإنما قام يهادى بين اثنين، أحدهم يأخذ بعرضه اليمنى والثاني يأخذ بعرضه اليسرى، ويجد له تخطان في الأرض لا يستطيع أن يقف على الأرض من شدة المرض، ومع ذلك جاء يصلي وجلس عليه الصلاة والسلام صلي بالناس. نعم. ها؟ نعم هذا للحاجة والضرورة. نعم. ولأنه قد يؤذن لهم فيصلون مع الجماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم يشق على المسلمين. نعم. ولا يدرون ماذا يحصل. لا. نعم.
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال.
وهذا فيه دليل على أن هناك رخصة في المطر والبرد أن يصلي الإنسان في بيته في رحلة في السفر أو بيته في الحرب، إذا كان هناك مطر برد شديد يرخص الإنسان أن يصلي في رحلة في السفر أو في بيته في الحرب، يكون هذا عذر في سقوط صلاة الجماعة، يدل على أن الجماعة واجبة، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، دل على أن الجماعة واجبة، لكن إذا وجد مطر وبرد جاز الإنسان أن يصلي في بيته ويتجسم وصلى بالجماعة، ما صلى في المسجد صلى الإمام بما حضر، لكن من جلس في بيته له رخصة، كالمطر يبول الثياب أو برد، وكذلك البرد والريح الشديدة في السفر يصلي في رحله، فإذا كانوا جماعة مسافرين ولهم مخيمات متعددة يصلون جماعة، لكن إذا صار في مطر وريح شديدة كل يصلي في رحله، كل يصلي في خيمته ولو كانوا متقاربين عذرها. فإذا لم يكن هناك مطر ولا برد اجتمع الخيمات في السفر سبعوا وصلوا صلوا جماعة. إذا جاء مطر أو ريح شديدة كل يصلي في رحله في خيمته. نعم. أما المطر فهو عام في السفر والحر، المطر عام في السفر والحر. أما البرد والريح من دون مطر هذا خاص بالسفر، لك برد وريح شديدة، هذا برد وريح شديدة يكون هذا في السفر خاص. اللهم إلا يكون برد لا يحتمل في الحضر، لا يتحمل شيء خارج عن العادة، وريح شديدة خارج عن العادة فهذا. نعم 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 سبق الكلام في هذا، وأنه يقول صلوا في الرحال جاء في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقول بعد قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. الحالة الثانية أن يقولها بدل حي على الصلاة، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال صلوا، لا يقول حي على الصلاة، صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في الرحال، كما جاء عن ابن عباس كما سيأتي أنه قال لمؤذنه في ليلة مطيرة إذا قلت حي على الصلاة، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم. الحالة الثالثة أن يقولها بعد كمال الأذان، يكمل الأذان على حاله ثم يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال، كل هذا جاء، هذا هو الأسهل، لكن أن يكمل الأذان ثم يقول صلوا في الرحال. نعم. الذي يبل الثياب ويكون في مشقة، يكون في مشقة على الناس، العبرة بالمشقة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأمكنة والأزمنة. ففي القرية التي في القرى أو في الهجر التي فيها طين مجرد ما يأتي مطر يشق على الناس، كما قال ابن عباس كرهت أن أخرجكم تدوسون الطين إلى ركبكم. وفي بعض الأمكنة مثل الآن في مجتمعنا الآن الشوارع مزخرفة وقت ما تسمعون سيارات قد يكون هناك تصريف بالسيول، يأتي مطر ولا يضر ولا يشق على الناس، فهذا ما ينبغي أن يجمع إلا إذا كان هناك مشقة واضح. تختلف هذا باختلاف الأحوال والأمكنة. نعم. نعم حتى صلاة الجمعة، حتى صلاة الجمعة. نعم ممكن شوف صفحة 97 فيها هذا، صفحة فيها حديث في هذا، شوف صفحة 97 اقرأ الحديث. حديث
عن عبد الله بن الحارث قال
حديث في صفحة 97 حدثنا مسدد.
الكلام في الأذان صحيح؟
لا إيه في الحديث، حديث حدثنا مسدد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
نعم. وهذا وقع من ابن عباس في يوم الجمعة، فدل على أن المطر عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة، وهي مشروعية حول الصلاة في الرحال في يوم المطر، فالمطر عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة حتى لو لم يقل المؤذن ذلك، لكن إذا قال ذلك يكون من باب البيان والإيضاح، حتى ولو لم يقل مؤذن الصلاة في الرحال فعد. وإذا قال وصلت في الرحال يقولها إما أن يقولها بدل حي على الصلاة أو يقولها بعدها أو يقولها بعد الأذان، كل هذا جائز، كل هذه الحالات جائزة. وقوله هنا إنها عزمة يعني إنها أي جمعة، عزمة يعني ضد الرخصة، يعني أمر مؤكد، فالجمعة والجماعة واجب لولا العذر، إنها عزمة لكن المطر عذر في ورخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة. ومن تجشم المشقة وحضر من الناس فإن الإمام يصلي بهم، يخطب بهم الجمعة ويصلوا، ومن لم يحضر معلوم، وكذلك في الجماعة يصلي بمن حضر ومن صلى في بيته فهو معلوم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى, وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر, فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم, وهذا عثمان بن مالك اعتذر بالظلمة والسيل, فيه الرخصة للأعمى في الظلمة والسيل أن يصلي في بيته. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ولم يرخص ابن أم مكتوم عبد الله بن مكتوم, قال إني رجل ضير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني, فهل تجد رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: لا أجب لك رخصة. فلم يرخص ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأنه ما ذكر إلا العمى فقط, والعمى ليس عذر تسقط معه الجماعة. قد يكون بعض العميان يدل الطريق ويذهب وحده ولو لم يكن معه أحد, ودل هذا على أن الجماعة واجبة على الأعمى والبصير, لكن عثمان ذكر عذر وهو المطلق, وابن مكتوم لم يذكر سوى العمى, والعمى ليس بعذر. قد يأتي, قد يكون معه أحد أولاده أو أحد جيرانه أو يمسك بالجدار أو يكون عنده قدرة, بعض العميان عنده قدرة هنا فهذا بصيرة, بعض العميان يكون عنده هو الذي يدل البصير, هذا معروف يدل البصير في بعض العميان لعيالة البلد, هذا معروف, وجد كثير من الإخوان من قلبة عين العميان في مدينة الرياض سابقا كان يمسك بأيديهم بصراء وهم يدلونهم فالرياض يذهب ما كذا ويذهب إلى كذا وسيدل حتى ما لا يسقط شيء, وهو الذي يدل في الأسواق, قال في الأسواق كلها أسواق من أولها إلى آخر. فالمقصود أن العذر وحده ليس بعمل, لكن ولهذا ما رخص ابن أم مكتوب. أما عثمان فإنه ذكر أنه تكون المطر والظلمة السيف الليلة الشاتية والمطيرة, فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مكانه في بيته من باب التبرك, هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم, حتى يتخذه مصلى في الليلة التي يكون فيها الظلمة والسيل. نعم. نعم اقرأ. يظل مع السيل لأن مظنة المطر والسيل ظلمة شديدة. نعم.
باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟
نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردب فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة, قال قل الصلاة في الرحال, فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا, فقال كأنكم أنكرتم هذا, إن هذا فعله من هو خير مني, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم.
عزمة يعني واجبة, إن الجمعة عازبة واجبة لكن كرهت أن أحرجكم. نعم. عن حماد. نعم.
عزمة للجمعة
واجبة. نعم. العزم الشيء المؤكد.
يقصد ماذا أصلا؟
الجمعة. نعم. وعن حماد. نعم.
وعن حماد بن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه, غير أنه قال كرهت أن أقدمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم.
نعم, هذه سبب الرخصة, رخصة المشقة التي تحصل من الطين والدحر والمطر, وهذا يدل على أن بعضهم حضر وصلى بهم وبعضهم لم يحضر, ففي دليل على أن الإمام يصلي بمن حضر ويخطب يوم الجمعة بهم ولو كانت مطر, لأن بعض الناس الذي يحضر يصلي بهم ويخطب يوم الجمعة, والذي لا يحضر له رخصة يصلي في بيته, لأن هذه الواقعة ذكر ابن عباس في يوم الجمعة, ومن تخلف له رخصة للأمر له أن يصلي في الرحال جمعة أو جمعة. نعم.
حدثنا مسلم
لكن بشرط أن يكون عذر واضح يعني في مشقة ما يكون شيء يسير. نعم ها؟ لا الجمعة يصلي أربع في بيته يصلي أربع يصلي في بيت الجمعة يصلي أربع جمعة إنما تكون جمعة إذا تقدم خطبتان يصلي مع الإمام تقدم خطبتان يصلي جمعة أما يصلي في بيته يصلي أربع مثل المريض في البيت يصلي أربع والمرأة في البيت يصلي أربع مسألة مهمة من فاتت في الجمعة يصلي أربع وإذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة يقضي أربع ركعات وكذلك المرأة والمريض في البيت ومن فاتت الجمعة كل مصلون أو مصلونها ظهرا أربع ركعات. نعم نعم شرط أن يكون وقت الظهر دخل. نعم التبرك التبرك في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
نعم وهذا يحيى سأل أبي سلمة أبو سلمة سأل سعيد بن جبير سعيد الخدري سأل عن ليلة القدر قال أبو سلمة سألت أبا سعيد الخدري أن سأل عن ليلة القدر فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف سقف المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جريد النخل كان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته فيها النبي صلى بمحر ولو كان المطر عذر لكن بعضهم صلى في البيت وبعضهم حضر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الإمام يصلي بمحر في وقت المطر وقت المطر من لم يحضر له عذر ومن حضر يصلي بهم الإمام جمعة أو جماعة وفيه أن أبا سعيد قال رأيت رسول الله يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته يعني بعد الصلاة فيه أن المصلي لا يمسح جبهته لا يمسح التراب عن جبهته إلا بعد الصلاة أما كل ما يفعله بعض الناس يكون إذا سجد مسح جبهته هذا من العبث لكن إذا انتهى من الصلاة لا بأس ولهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الطين في جبهته وكانت هذه الليلة لا تحت 21 من رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل ذلك وقال إني على ليلة القدر إني رأيت أني أسجد في صبيحتها بماء وطين قال أبو سعيد فسالت تلك الليلة وأمطرت وكان السقف من جريد النخل فخر السقف على الناس وهم يصلون حتى خر على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الطين والماء حتى رأيته أثر الطين في جبهته فصارت ليلة القدر ليلة 21 في تلك السنة هي دليل على أن ليلة القدر متنقلة ترسي تلك العام ليلة 23 وقد تكون ليلة 25 23 27 29 فهي متنقلة ولهذا كانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21 لأن يقال رأيت أني أسجد في صبيحتها بماء وطين فمطر الناس تلك الليلة 23 فصلى الصبح وصرف من الناس وآثر الطين والتراب على جبهته عليه الصلاة والسلام فدل على أنها هي ليلة القدر في تلك السنة. نعم
الإمام ما يتخلف حتى إذا كانت مطر
إذا تخلف الإمام يقدم الناس من يصلي بهم الذي حضر يقدم من يصلي بهم. نعم
إذا كان بصر ضعيف هل يقاس على
الأمام؟ نعم إذا كان بصر ضعيف لا يبصر يسلم. نعم نعم الإمام ينبغي الإمام لا يتسرع ولا يتعجل إذا كان في إشكال لا يتسرع حتى يغلب على الظن أن المشقة واضحة فلا ينبغي الإمام يتسرع ولا في مال في هذه الأيام في هذه الأحوال في أحوالنا الآن لأن والحمد لله في مجتمعنا هنا الشوارع واسعة مزفلتة والمشقة يعني ليست شديدة فإذا كان مطر ليس بشديد فلا يجمع، يعني بس يذهبون ويأخذون لأعمالهم ويذهبون إلى البقالات فلا يجلسون في بيوتهم. أما إذا كان مطر واضح ومشقة واضحة إنه يجمع أخذ بالرخصة. نعم.
هل يغير لفظ صلاة كل حال إذا كان في حضر؟
نعم.
صلاة في البيوت أم يلتزم باللفظ الوارد؟
له ذلك، له أن يقول الصلاة في الرحال كما سبق بعد الحيعلتين، بدلا من الحيعلتين أو بعدهما أو في آخر الأذان. وإذا لم يقل شيئا فيرسل حتى ولو لم يقل صلاة في الرحال، إذا كان المطر شديد والعذر واضح فهي رخصة حتى ولو لم يقل حتى صلاة في الرحال. نعم.
حدثنا آدم قال
نعم.
حدثنا شعبة
ها؟
لا تكون تسر، لكن ما الحضر تكون في حقه ما هي واجبة، سنة يصلي بهم الإمام ما الحضر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله.
وهذا وهو عثمان بن مالك والرجل الضخم، وكان قال لا أستطيع الصلاة معك، ذكر علة تخلفه عن الجماعة في المسجد وأن الظلم هو السيء. فيلزم من هذه المواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في الجماعة يصلي بمن بقي. نعم. فصنع للنبي
صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ.
وكان ذلك ضحى، النبي عثمان دعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معه أبو بكر دعاه ليصلي في مكان في بيته يتخذ المصلى ثمر ركبه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال أين المكان الذي تحب أن أصلي؟ قال في هذا المكان. فنضح الحصير وصلى على ركعتين، صلى خلفه عثمان وأبو بكر، فدل على جواز صلاة الجماعة النافلة أحيانا إذا لم يتخذ عادة. فالنبي صلى بهم الضحى جماعة، إذا زار الإنسان كان عنده بعض الضيوف زاروه ليلا وأحبوا أن يصلوا جماعة في بعض الأحيان، أو زاروا الضحى وصلوا جماعة فلا، إنما ممنوع أن يكون باستمرار يوميا يصلوا الجماعة، لا هذا ممنوع وهم مشروع، ما يصلى إلا في صلاة الجماعة في الفريضة وصلاة العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف وصلاة التراويح في رمضان، هذا تشرعه الجماعة. أما ما عدا ذلك إذا صلى بعض الأحيان جماعة من غير أن يتخذها عادة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عثمان صلى بهم جماعة، نضح طرف الحصير، وفي دليل على جواز الصلاة على الحصير، على السجادة وعلى الفرش. كان النبي يصلي على الحصير في قصة أنس، قال لما زار النبي أنس صلى بهم وصارت أم أنس خلفهم، قال فصفت أنا وراءه والأثيم أنا والأثيم وراءه والعجوز خلفنا، صلوا جماعة لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى على حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، صلى على الحصير من طول ما جلس عليه، دل على ان الجلوس يسمى لبس. فكان النبي يصلي على الحصير، يصلي على التراب، يصلي على السجاده كيف ما اتفق ولا يتكلم، ان كان المكان مفروش صلى عليه، وان كان غير مفروش صلى على التراب. وهذا ضحى، وفي دليل على ان وهذا دليل على الذي صلى ضحى. قال انس لما سئل اكان النبي يصلي ضحى؟ قال ما رايته صلاها الا يومئذ، الضحى يعني. والصواب انه صلاها كما ثبت عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. وجاء عن عائشه ايضا انها قالت ما صلى النبي الضحى، يقول على نسي، أخبرت أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وصلى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بمحافظة على صلاة الضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليها لئلا يشق على أمته، والسنة تثبت بالقول وبالفعل والتقرير، ثابتة بالفعل بقوله أوصى أبي الدرداء وأوصى أبو هريرة بثلاث صيام ثلاثة أيام كل شهر وصلاة الضحى وأن يسرى قبل أن ينام، فثبت بذلك. وصلى يوم الفتح أربع ركعات، وصلى بأنس وأمه، وصلى بعتبان ضحى، وصلى يوم الفتح ثمان ركعات، لكن لا يداوم لئلا يشق على أمه. والسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، إذا حصل واحد منها لقاء حس على صلاة الضحى كفى السنة ولو لم يفعل عليه الصلاة. نعم.
كيف يجمع بين عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل عبادة داوم عليها؟
نعم، هذا في الغالب غالب دائما، وقد لا يداوم لئلا يشق على أمته كما جاء. نعم. نعم. عطفان رضي الله عنه هو عطفان المالك. نعم.
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
نعم، في قول فابدأوا به، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، في دليل على أنه كانت عادة أهل المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتعشون قبل المغرب، يعني يتعشون بعد العصر، وربما أخروا العشاء إلى بعد المغرب. وهكذا كانت حال الناس في نجد هنا قبل سنين، قبل أن تفتح الدنيا على الناس وقبل أن توجد الوظائف، لما كان الناس أكثرهم فلاليف يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب، والغداء يكون في الضحى، وليس هناك ثلاث أكل، ليس هناك إلا أكلتين، وكانوا بعد العشاء ينامون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى العشاء أو إذا صلى ما يصروا مثلنا الآن. وهذا هو العشاء الصحي، العشاء الصحي يقول الأطباء كما كان الناس سابقا، يكون بعد العصر أو بعد المغرب. أما العشاء نصف الليل مثل ما يفعله الناس الآن هذا ليس عشاء صحي، نظر الإنسان يتعشى ثم ينام، لكن الناس اضطروا إلى هذا من أجل الأعمال ومن أجل اتساع البلد ومن أجل المشقة، صار الناس يشق عليهم الآن، صارت البلد من ترامية الأطراف ولا يستطيع الناس أن يأتوا ولهم أعمال، فصار الناس لا يأتون إلا متأخرين بعد العشاء. والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء أو أي طعام، صلاة المغرب أو العصر الآن، وغالب العصر الآن، إذا قدم العشاء أو غداء قبل صلاة العصر يبدأ بالعشاء. نعم، كمل الحديث.
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام،
يعني حتى لا يتشوش، يأكل نهمته وحاجته من الطعام حتى لا يتشوش، ولو صلى، لأنه لو صلى صارت نفسه تتوقي للطعام يكون ذهنه مشوش تكون صلاته مكروهة. نعم.
وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن منذر عن وهب بن عثمان ووهب المديني.
نعم، يعني حتى يقضي حاجته لتسكن نفسه ويقبل على صلاته وقلبه فارغ. وهكذا لو كان يدافع بولا أو غائطا أو ريحا فإنه يبدأ بها قبل الصلاة، استفرغ من البول والغائط والريح حتى لا تشوش، ثم بعد ذلك يصلي. وهذه الحديث تدل على أنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة أو حضرت فإنه يبدأ بالطعام، سواء كان قدم هذا الطعام قبل صلاة العصر أو قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة العشاء، حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ، سواء كان غداء أو عشاء أو غيره. والمهم أن أي طعام يقدم يبدأ به قبل الصلاة، لقوله في الحديث إذا كان أحدكم على الطعام. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد تقديم الطعام بعد الأذان، إذا سمع الأذان قال له هات السفرة، معنى هذا تعمد ترك الجماعة. لكن لو قدم له صدفة أو من دون طلب وهو نفسه،
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.